كريم المصطفى أنعم به زادي وسر شفائي الفقه زاد المتقين الفقه زاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الحدود التي جعلها الله تبارك وتعالى عقوبات لبعض المعاصي، وتحدثنا عن حد الزنا وحد القذف، والقذف هو رمي الغير بالزنا، كأن يقول الإنسان لآخر يا زاني ونحو ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه بالزنا. والقذف هذا كبيرة من الكبائر، وحده كما شرحنا في الدرس الماضي أن يجلد 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومما هو موصول بحديث القذف أو بحد القذف اللعان. وما المراد باللعان؟ لما نزلت الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الآية تعم كل من رمى الآخر بالزنا ولو كان الرامي زوجا. فإذا قذف الرجل امرأته فهو داخل في عموم هذه الآية أن يجلد 80 جلدة. ثم جعل الله تبارك وتعالى للأزواج فرجا ومخرجا، وذلك أنه في الغالب لا يقدم الرجل على أن يرمي امرأته بالفاحشة إلا إذا كانت قد أتتها، لأن رمي الزوجة بالفاحشة أصلا عار وشنار على الرجل زوجها، فالرجل لا يقدم على قذف امرأته إلا إذا كان صادقا. فجعل الله تعالى للرجال فرجا ومخرجا، فأنزل بعد الآية السابقة قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا قذف الرجل زوجته فكذبته وأنكرت فعليه الحد كما جاء في الآية السابقة: والذين يرمون المحصنات، إلا أن يقيم الزوج البينة، وقد يعجز عن إقامتها وغالبا ما يعجز، أو يلاعن. وما معنى اللعان؟ أن يحلف كما جاء في الآية أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول: يشهد فلان أنه من الصادقين فيما رمى به امرأته، ويكرر هذه الشهادة أربع مرات، ثم يوقف في الخامسة ويوعظ ويذكر وينصح: اتق الله، إن كنت كاذبا فارجع عما قلت، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإن رجع أقيم عليه الحد، إن رجع عن قذفه امرأته أقيم عليه الحد، وإن أصر يحلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به امرأته. وبذلك اللعان، وهو الشهادات أربع شهادات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبين، بذلك برأ ساحته وأعفى نفسه من إقامة حد القذف. ثم يؤتى بالمرأة ويقال لها: قذفك زوجك، فإن صدقته واعترفت أقيم على الحد، وإن كذبته وأنكرت فإنه كما قال تعالى ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب الذي لزمها بلعان زوجها هو حد الزنا وهو الرجم، يدرأ عنها العذاب إنها تقابل شهادات زوجها بشهادات منها، فتشهد المرأة المتهمة من قبل زوجها 4 شهادات بالله إنه يعني زوجها من الكاذبين، تقول تشهد فلانة أن فلانا كاذب فيما رماها به، وتكرر هذه الشهادة 4 مرات، ثم توقف بعد الرابعة وتذكر وتنصح وتوعظ، يا فلانة اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إن كنت قد فعلت يقام عليك الحد ويطهرك الله به من عقوبة الفاحشة في الآخرة، فتذكر وتنصح، فإن رجعت عن إنكارها وأقرت واعترفت رجمت، وإن أبت حلفت بالله المرة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يعني اتهم المرأة وسمى الرجل الذي أتاها، قذف امرأته بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال الزوج الذي قذف امرأته البينة أو حد في ظهرك، إما أن تقيم البينة على صدقك أن امرأتك زنت وإلا يقام عليك الحد هو الجلد 8 جلدة. فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة كيف آتي بالبينة، إذا دخل رجل داره فوجد رجلا غريبا في فراشه مع امرأته كيف يذهب ينطلق البينة يأتي بالبينة، فجعل صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قول البينة وإلا حد في ظهر، لا بد أن تقيم بينة وإلا جلدناك حد القذف. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، كان هذا حسن ظن من هلال بالله عز وجل أن الله سيبرئه لأنه يعلم أنه صادق، فنزل جبريل بالآية التي ذكرناها والذين يرمون أزواجهم فقرأها، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى امرأة هلال فجاءت، فجاء هلال فشهد 4 شهادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، الرجل يتهم امرأته والمرأة تقول ما حصلش، يبقى لازم يكون واحد كاذب، الرجل يقول زنت وهي تقول ما زنت، يقول الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، في واحد يتوب إلى ربنا ويرجع خلاص، إذا كان الزوج كاذب يرجع ويقام عليه حد للقذف، أو إذا كانت المرأة كاذبة بتنفي عن نفسها ما فعلت ترجع وتعترف ويقام عليها حد الزنا. ثم قامت هي فشهدت، فلما كانت عند الخامسة لما استوقفت بقى قبل الخامسة عشان تنصح وتذكر وتوعظ وقفوها وقالوا إنها موجبة، المرة الخامسة ستوجب عليك غضب الله إنها موجبة، قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، المرأة يعني بعد ما خوفوها بالله كأنها رجعت كده فكرت ترجع وتعترف على نفسها، ولكنها رجعت مرة ثانية وقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت يعني أصرت على أنها لم تفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها يعني راقبوها، فإن جاءت به أي ما في بطنها من الحبل أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، يعني هذه صفات الرجل المتهم به، قال انظر الولد اللي حتولده إذا جاء شبيها بفلان الذي اتهمت به يبقى هو ابنه ويكون زوجها صادقا وهي كاذبة، فجاءت به كذلك على الوصف الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حلفت 5 مرات إن زوجها كاذب، فقال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لولا أن الله دفع عنها العذاب بالشهادات لكنت تصرفت معها تصرفا آخر أو أقمت عليها الحد. ما هي الأحكام المترتبة على اللعان بين الزوجين؟ رجل قذف امرأته فأنكرت فتلاعن، حلف هو 5 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وحلفت هي أربع عشان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانوا صادقين. إيه اللي يحصل بقى بعد كده؟ إذا قذف الرجل امرأته وأنكرت وكذبت وتلاعن، إيه اللي يحصل على اللعان دي أو بعد اللعان؟ قلت إذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام. أولا التفريق بينهما، التفريق بينهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما، يعني يفسخ عقد النكاح، يفسخ عقد النكاح ولا تستمر الزوجية بينهما بعدما تلاعنا. ثم التحريم المؤبد، يعني يفسخ العقد ولا يحل له أن ينكحها بعد ذلك أبدا، تصير من المحرمات عليه أبدا، لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، مش بعد مثلا ما يروجوا ويصطلحوا يقول طب نرجعوا لبعض، لا، بالتلاعن يفرق بين الزوجين وتحرم عليه أبدا. الحكم الثالث استحقاق الملاعنة الصداق، يعني رجل قذف امرأته رماها بالزنا فأنكرت فتلاعن فرق بينهما، الصداق الذي أعطاها هل ترد عليه أم هو حقها؟ قلت هي تستحق الصداق حتى ولو لاعنت، لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته يعني ما حكمه؟ فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا، أبى الرجل أن يرجع عن رمي امرأته وأبت المرأة أن ترجع عن إنكارها، وقال الله يعلم إن أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال المرة الثالثة الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه، قال الرجل مالي، الرجل الذي اتهم زوجته ولعنه ولعنته، قال مالي أي صداقي، المال دفعته لها هي زنت وهي عندي، فقال صلى الله عليه وسلم لا مال لك، لا مال لك يعني الصداق، مش من حقك تأخذ الصداق، إن كنت صادقا، إن كنت صادقا فيما اتهمتها به وأنها زنت فالمهر لها لأنك قد دخلت بها واستمتعت بها، فالمهر لها مقابل استمتاعك بها، وإن كنت كاذبا هي لم تزني وأنت اتهمتها بالزنا كيف تبقى أنت كاذب وندوك كمان المهر بتاعك؟ إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أي الصداق أبعد منك. الحكم الرابع الذي يترتب على تلاعن الزوجين التحاق الولد بالملاعنة، إذا كانت المرأة حبلى واتهمها زوجها وتبرأ من ولدها خلاص إذا مش ابنه هو تبرأ منها، لكن ينسب الولد إليها لأنها هي أم حقيقة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، الرجل قال ابني مش ابني هذا اللي بطنها أو الودته مش ابنه مش ابني، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. الحكم الخامس ثبوت التوارث بين المرأة وولدها، المرأة التي حملت من الزنا وتبرأ منها زوجها ينسب ولدها إليها، وما دام ابنها لما يموت ترثه ولما يموت هي لما تموت هي يرثها. ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه، قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله تعالى. بذلك انتهينا من حدين، الأول حد الزنا والثاني حد القذف وهو الرمي بالزنا. الثالث من الحدود الشرعية حد السرقة، السرقة والسرقة معروفة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا من اللصوص الذين يسرقون الناس. قلت من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها المال، من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها المال. الدين والنفس والعقل والعرض والمال دي تسميها الفقهاء الضروريات الخمس، الضروريات الخمس. فالمال من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وقد أمر الإسلام بكسب المال من الحلال ونهى عن كسبه من الحرام. قد نهى الإسلام عن الكسب الخبيث، كسب الحرام، وأمر بالكسب الحلال. وقد عرفنا في أول ما تحدثنا عن كتاب الطهارة أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، لا يحرم إلا ما ثبت الدليل بحرمته. وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. ومن الكسب الحرام السرقة، من أنواع الكسب المحرمة أن الإنسان يجعل السرقة وسيلة من وسائل كسبه ورزقه. والسرقة هي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار، أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار، وهي من الكبائر. السرقة كبائر من الكبائر، وحدها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن، يعني في ترس، والترس آلة من هذه الحروب اللي يستر بها الإنسان المجاهد ويتقي بها ضربات العدو. قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران. يبقى حد السرقة بيلزم السارق إذا شهد عليه شاهدان مسلمان عدلان حران. وبذلك صرح الكتاب والسنة بقطع يد السارق، وأجمعت على ذلك الأمة. أعداء الإسلام، أعداء الدين، دائما يأخذون حد السرقة مجالا للطعن في الإسلام، ويقولون: كيف تقطع يد في مبلغ مال من المال يأخذه الإنسان خفية واستتارة؟ أولا، هذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا شرع رب العالمين. القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلق العباد، وهو الذي يعلم ما يصلحهم، هو الذي يعلم ما يزجرهم ويمنعهم من الجرائم. فشرع الله تعالى أن تقطع يد السارق إذا شهد عليه مسلمان عدلان حران، فهذا شرع الله. وإلا فإن الله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ثم إنكم ألستم تقطعون يد الرجل ورجله إذا بدأ المرض فيها؟ أليس تقطع يد الرجل ورجله إذا دب المرض فيها وخيف على جسمه من سريان المرض؟ إذا دب المرض في عضو من أعضاء البدن وخيف على البدن كله من أن يتسرب وينتشر المرض فيه، فإن الأطباء يجمعون بلا خلاف على ضرورة قطع هذا العضو المريض حرصا على سلامة باقي البدن. فإذا كان ذلك في عضو واحد، وهو الإنسان كله عضو من أعضاء المجتمع، إذا كان ذلك في عضو واحد، فكيف نعيب أن شرع الله تبارك وتعالى أن تقطع يد السارق وهو يتسبب في انتشار المرض وانتشار الأذى وزعزعة الأمن وإزعاج الناس وعدم نوم الناس في بيوتهم حين يعرفون أنهم معرضون للخطر وأن غيرهم يهددهم بالسرقة واقتحام بيوتهم عليهم؟ فهذه عقوبة شرعها رب العالمين. القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والقائل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فإذا سرق البالغ العاقل مختارا، يبقى البالغ ياخد بيه الصبي الصغير، فالواد صغير كده ما بيعرفش السن كده سرق ما تقطعش ايده لان مش مكلف. العاقل ياخد بيه المجنون، فلو مجنون سرق لا تقطع يده. مختارا يعني مفيش حد اكرهه على السرق، ما حدش مسك له سكينه او مسدس وقال له ادخل البيت ده وهات اللي جوه. يبقى اذا سرق البالغ العاقل مختارا فقد وجب عليه الحد، اما باقراره او بشهاده عدلين كما سبق. ويشترط لقطع يد المسروق في المسروق نفسه شروط، يبقى السارق لا تقطع يده الا اذا كان بالغا عاقلا مختارا واقر على نفسه او شهد عليه شاهدان مسلمان عدلان حران. الشيء المسروق بقى، هل اذا سرق السارق اي شيء نقطع ايده؟ اي حاجه يسرقها نقطع ايده؟ لا، يشترط في المسروق حتى تقطع يد السارق شروط: ان يبلغ المسروق نصابا، ان يبلغ المسروق نصابا، وان يكون محروزا. يبقى السرقه الشيء المسروق فيه مبلغ كده الشرع حدده، اذا سرق السارق هذا المبلغ فما فوق تقطع يده، وإذا سرق أقل من هذا المبلغ لا تقطع يده، وإن كان يعذر مثلا بالضرب أو الحبس أو التشهير ونحو ذلك. أما النصاب فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فصاعدا، المراد بالدينار دينار الذهب، والدينار الذهب بوزن الجرامات 4 جرام وتمن. دينار الذهب 4 جرام وتمن. فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فلو سرق أقل من ربع دينار فلا تقطع يده. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز. الشرط الثاني بقى أن يبلغ المال النصاب وأن يكون المال محروزا. محروزا يعني إيه؟ يعني كل الناس عارفة الفلوس بتاعتها تشيلها إزاي وتحافظ عليها إزاي، فبيحطوا فلوسهم في أماكن معينة في البيت، مش في كل في البيت كمان ويحط فلوس، ده في مكان كده معين بيخبي فلوس عشان يحرزها يحفظها. فالمال إذا سرق من حرز مثله وكبلغ النصاب تقطع يده تقطع السارق، فإن لم يبلغ النصاب لا تقطع يده. وإن لم يكن المال محروزا، وإن لم يكن المال محروزا فلا تقطع يده. إزاي؟ من أخطاء كثير من الناس أن يبقى في الشارع فيدخل المسجد، يدخل المسجد عشان يصلي، جزاه الله خير وزاد الله حرصا، جيبه فيه فلوس وفلوس كتير، يقوم يقلع الجلابية أو بلغة العصر بقى الموضة الجاكيت ويعلقه على الشماعة أو يحطه في صحن المسجد ويروح يتوضأ ويسيب الجلابية والجاكيت فيها فلوس. فيجي واحد يحط إيده في الجاكيت أو في الفلوس وياخدها ويمشي، أو ياخد الجلابية كلها ويمشي، والمبلغ ياما 2000 5 10 مبلغ كبير فوق النصاب. هذا المال مش محروز فلا تقطع يد السارق. ليه؟ لأنه مش محروز، مش محروز. صاحبه هو اللي أهمل، هو اللي أهمل وهو اللي قصر وعرض ماله للإيه؟ للضياع. الحرز أن يوضع المال على حسب أجناسه فيما اعتاد الناس أن يحرزوه فيه. قلت: والحرز ما يعان في مثله المال ويحفظ، كالدار المغلق. جماعة البيت فيها فلوس، كل بيت فيه فلوس قلت أو كثرت، جماعة خرجوا راحوا مشوار أو سافروا وبعدين قفلوا الشبابيك وأغلقوا الأبواب وخدوا الحرز تمام، احترزوا تماما، وجي واحد كسر القفل او عمل مفتاح ها او دخل من الشباك ودخل خد فلوس، يبقى هذا سارق، لانه ايه؟ المال الذي اخذه محروز في مثله. الدار المغلقه والخزانه، يعني كمان في خزنه الاموال العامه في المصالح العامه، الباب مفتوح صحيح بس الفلوس في خزنه والخزنه مكفوله، وجي حرامي فش الخزنه وخدها، يبقى هذا سارق. والمحل المغلق، الناس أصحاب التجارات في الشارع الأسواق المحلات التجارية، الراجل لآخر النهار بيكفل وبيكفل بالمفتاح وبيكفل بالقفل، يجي واحد يفش القفل ويفتح المفتاح، يبقى هذا سارق. يبقى إذن يد السارق لا تقطع إلا إذا كان هو بالغا عاقلا مختارا، وبعدين المال الذي سرقه نصاب وكان في حرز مثله. قال صاحب الروضة النادية: والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرز للتبن، المتبن المكان اللي الفلاحين بيحطوا فيه التبن، تبن الغلة وغيرها، والاسطبل للدواب، اسطبل الخيل والحصنة وغيرها، والمراح للغنم، والجرين، الجرين للثمار، المكان البيضر اللي الناس بتدرس فيه، الفلاحين بيدرسوا فيه الغلة، كل هذا يعتبر في حرز ايه؟ في حرز مثله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق، التمر اللي في النخلة، لو واحد خد منه يقطع ولا لا يقطع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أصاب بفيه بفمه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. واحد مشى كده عدى على نخلة، البلح حلو وجميل، ها، والبحر البلح والنخلة واطية، فجي واخد كده كان بلح أكلهم ومشى، لا حط في جيبه ولا جاب قفص وعباه بلح، لا هو دوب كده أكل كان بلح ومشى، هذا فلا شيء عليه. وقد جاء في الحديث حديث آخر أنه يجوز للرجل إذا مر على المزارع واشتهت نفسه ما فيها أو كان جائعا، يجوز أن ينادي: يا صاحب البستان، يا صاحب الزرع. واحد ماشي في وسط الغيطان لقى فول أخضر جميل، واحد لقى عنب، واحد لقى بلح، واحد لقى جوافة، ها، يا صاحب البستان. إن رد عليه قال: لو سمحت أنا اشتهيت من آكل من زرعك، تسمح لي آكل؟ يأكل. إن ما ردش عليه حد يأكل ما يشبعه ولا يحمل شيئا، هذه رخصة. من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. لو بقى ايه كل وشال كمان معاه وطلع، فعليه غرامة مثله. هو شال كم كيلو؟ الكيلو بجديه نحسبه عليها مضاعفة، ويعاقب على سرقته. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. طيب، واحد دخل دار واحد وسرقه، نزل غيط واحد وسرقه ومسكه، صاحب البيت أو صاحب الغيط مسك الحرامي، ها، هل ممكن يسامحه؟ يعني ممكن ياخد الحاجة اللي هو سرقها، يعني سرق فلوس وجيه مسكه والفلوس معاه، ممكن ياخد الفلوس ويقول روح الله يسهل عليك ويتوب عليك وما يشتكهوش ولا يدخله القسم ولا يدخله المحكمة؟ ولا لازم إذا مسكنا حرامي نودوه الشرطة وندخلوه المحكمة ونعمل قضية؟ قلت: وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان. ها؟ راجل كان برا في مشوار وهو راجع كان الشقة مكفولة، تمام، الشقة مكفولة، الشبيك مكفولة، البيبان مكفولة، راجع الراجل دخل لقى حرامي جوه ومشايل كل حاجة، شايل كل حاجة وطالع، فقدر إن صاحب الدار دخل عليه في نفس الوقت مسكه، بيحصل صراخ، بيحصل أصوات، الجيران بيتلموا، ها، إيه ده حرامي دخل الشقة سرق الفلوس. طب يا عم معلش، فلوسك موجودة مش موجودة؟ موجودة. طب معلش عشان خاطرنا زي بعضه، يمكن محتاج، يمكن كذا، خلاص ما الحمد لله إنك أنت أخذت فلوسك ومفيش حاجة ضاعت. وبيقولوا إيه؟ يشفعون للحرامي عند صاحب المال. هل يجوز أن يقبل شفاعته ويعفو عنه؟ يجوز، يجوز، يقول خلاص الناس اتلمت وضربوه وادوا له قتلة كويسة، ها، أعدموه العافية زي ما بيقولوا، وبعدين قالوا خلاص روح مع السلامة، مفيش مشكلة. لكن بعد ما ياخده يوديه قسم الشرطة، وقسم الشرطة يحضر محضر ويرفع الوكيل النيابي وتبقى قضية، لا يجوز له أن يعفو ولا يجوز لأحد أن يشفع فيه. وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان. عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد علي قميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، لتقطع يده. قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ يا رسول الله ده الخميصة اللي خدها ب30 درهم، هتقطع إيده في 30 درهم؟ بلاش تقطعها وأنا أبيعه وأنشئه ثمنها، أنا بعتبره مش حرام، أنا هعتبره أنا بعتها له بالآجل، يبقى بعد كده يجيب إيه؟ يجيب ثمنها. يعني المسروق منه عايز يعفو عن السارق ومش عايز إيده تنقطع. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فهل كان هذا العفو قبل أن تأتيني به؟ بعد ما يرفع إلى السلطان خلاص ما فيش عفو. طيب الحرامي سرق وقطعنا ايده وسرق تاني، نعمله في ايه؟ ما احنا قطعنا ايده وما تابش، نعمله ايه؟ قال صاحب الروضة الندية: اتفق اهل العلم على ان السارق اذا سرق اول مرة تقطع يده اليمنى، ثم اذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى. الاول مرة ايده اليمين، سرق تاني تقطع رجله المخالفة بقى رجله الشمال. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، أول مرة سرق قطعوا إيده اليمين، سرق ثاني قطعوا رجله الشمال، سرق ثالث نسأل الله العافية. قال اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى. قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه في التعليق على الروضة الندية: وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي أنهم قطعوا في المرة الثالثة يده اليسرى، ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضا يعذر ويحبس. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذه إذن حد الزنا وحد القذف وحد السرقة. حد السكر، من شرب الخمر له عقوبة في الإسلام، له حد يقام عليه. أولا لا يخفى على الجميع أن الخمر حرام وحرمتها معلومة من الدين بالضرورة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال العلماء: بالغ الله تبارك وتعالى في النهي عن الخمر والميسر ما لم يبالغ في غيرهما. اسمع، أولا وصفهما بكونهما رجس، نجس، والنجس يجتنب، وبعدين من عمل الشيطان، وكل ما كان من عمل الشيطان لا يجوز للمسلم أن يعمله، وبعدين قال فاجتنبوه. والأمر بالاجتناب الشيء أبلغ في النهي عنه بلفظ لا تفعله، يعني لا تفعل هذا نهي، لكن اجتنبه هذا أبلغ في النهي. فاجتنبوه يعني خليك انت في جنب وهو في جنب، ما تقربش منه. وبعدين لعلكم تفلحوه يعني إذا لم تجتنبوه لن تفلحوا. وبعدين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وبعدين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وبعدين فهل أنتم منتهون؟ ده مش استفهام، ده هذا استفهام بمعنى النهي، معناه إيه؟ انتهوا. فهل أنتم منتهون معناه إيه؟ انتهوا كما نهاكم الله. كقوله تعالى فهل أنتم مسلمون معناه أسلموا، هو سؤال بمعنى الأمر. فالخمر ضررها عظيم وخطرها جسيم على الأفراد والمجتمعات. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وإنما كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وقت الجريمة، وقت شرب الخمر وقت الزنا، يخرج الإيمان من قلبي فيكون فوق رأسي كالظلة حتى ينتهي من هذا القبيح ومن هذه الفاحشة، ثم إذا شاء الله رد عليه إيمانه وإن شاء أمسكه، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. اسمع أخ الإسلام وكن من الخمر على حذر، الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات والخمر في بطنه شرب ومات مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. سكران دخل البيت لقى امرأة قدامه ما يعرف أمه من خالته ولا امرأته من بنته، وقع عليها. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمه. سكران ما عندوش عقل وما عندوش تمييز بين النساء بعضهن وبعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه. خلي بالك، لعنت الخمر على 10 أوجه. بعينها، الخمر بعينها ملعونة، وعاصرها اللي بيعصرها، ما هو بياخذ العنب ويعصره عشان يبقى خمر، عاصرها ملعون، ومعتصرها اللي بيقول لو سمحت اعصر لي شوية عنب كده عشان نشرب، عاصرها ملعون، ومعتصرها الذي طلب أن تعصر ملعون، وبائعها ملعون، ومبتاعها مشتريها ملعون، وحاملها ملعون. لو واحد قال لواحد ناولني لو سمحت جزازة الخمر وشالها وجابها له، هو ملعون، والمحمول إليه ملعون، وآكل ثمنها ملعون، وشاربها ملعون، وساقيها، نسأل الله السلامة والعافية. أرأيتم لماذا نهانا الله عنها؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعنت الخمر من 10 أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقها. المسألة مش هينة بعد سماع الآيات والنصوص. الخمر دي أمر حاجة كبيرة. طب ما هي الخمر؟ ما هي الخمر؟ بيقول لك في الأسواق مشروبات اسمها مشروبات روحية، روحية، شوف الاسم حلو ازاي، ترى مشروبات روحية بتنعش الروح، بتشرح الصدر، بتفوق الرجل من الهم والحزن، بتذهب همه وحزنه. سبحان الله، صدق رسول الله حيث قال: يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، ما عادش في حاجة اسمها خمر، لا دي مشروبات روحية، ده ويسكي، ده كذا كذا، أما خمر لا، ما فيش حاجة اسمها خمر، ده مشروب كده زي أي مشروبات، العصير مالية البلد، وده عصير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى أي عصير يسكر صار خمرا بغض النظر عن طبيعته وعن نوعه. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتعي، البتعي وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه. يا رسول الله احنا بنشربه هذا النبيذ، حكمه ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. أنا ماليش علاقة باسم العصير ايه، ولا بجنس المعصور، المعصور عنب، المعصور تين، المعصور جوافة، المعصور بلح، ماليش علاقة بالمعصور ولا لي علاقة باسمه. العلة عندي الأحكام تدور مع عللها ودون عدم، العلة هي الإسكار. كل مسكر خمر، كل شراب أسكر فهو حرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. لما ربنا حرم الخمر كانت العصائر اللي هي خمر في الوقت دي خمسة أصناف: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال عمر: والخمر ما خامر العقل. ما خامر العقل، أي شراب يغطي عقل الإنسان يخليه بقى مش عاقل، هو خمار المرأة. سمي خمار ليه؟ خمار المرأة سمي خمار ليه؟ لأنه يخمر، أي يغطي رأسها ووجهها. خمار المرأة سمي خمارا لأنه يخمر رأسها ووجهها، أي يغطي رأسها ووجهها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب جمع جيب، والجيب مراد به فتحة الصدر. كانت المرأة تمسك الخمار كده، الخمار محطوط على رأسها، تيجي ماسكاها كده ورميها ايه ورا ظهرها كده، يبقى صدرها مكشوف. فقال تعالى للمؤمنات: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح الآية: أي يغطين رؤوسهن ووجوههن. فالخمار اسمه خمار لأنه يخمر الرأس والوجه، أي يغطيهما. فقال عمر: الخمر ما خامر العقل، أي شراب تشربه يغطي عقلك ويفقدك عقلك وتفكيرك يبقى خمر. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. ولعلكم تذكرون مشاهدي الكرام أننا لما تكلمنا عن الأشربة ذكرنا كراهية ما يسمى بالكوكتيل، اللي هي الأجناس المختلفة التي تعصر مع بعض وتشرب مرة واحدة. قلنا يكره هذا الخلط، ليه؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من باب سد الذرائع. ليه؟ لأن لما يبقى أكثر من جنس في شيء في عصير ممكن يكون الخمر أو التخمر أسرع إليه من لو كان جنسا واحدا. فممكن الواحد يخلط العصاير في بعضها ويتركها فتتخمر فيشربها وهو لا يدري أنها قد تخمرت. فلذلك قلنا اللي عايز يعمل عصير خليط يبقى إيه؟ يضرب العصاير كلها في الخلاط ويشرب على طول، ما يتركوش يوم أو أكثر مخافة أن يدب فيه التخمر. طيب، يبقى إذن إيه؟ كل ما أسكر فهو خمر بغض النظر عن الأسماء وعن الأجناس. ما تقولش الخمر ما كان من عنب بس، لو حاجة تانية من حاجة تانية مش حرام، لا، كل ما أسكر يبقى خمر حرام. يجي واحد يقول الرجل ده يعني لما بيشرب ما بيسكرش، والعلة الإسكار، هو بيشرب بس ما بيسكرش، فيا ترى يجوز له يشرب بقى ما دام ما بيسكرش؟ قلت: لا فرق بين قليل الخمر وكثيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليل حرام. بيقول لك هو بيقعد كده على الترابيزة كده بياخد يعني كاس كاسين بس، يعني عشان ايه؟ هو عامل حسابه ما يسكرش، فبياخد هو كاس كده صغير أو كاسين صغيرين علشان ما يسكرش. قلت الحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليل حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق ثلاثة آصع، وهي 12 مدة، الصاع 4 حفنات، الصاع 4 حفنات، الفرق 3 آصع، يبقى 3 × 4 = 12 مد. فما أسكر الفرق منه، فيبقى ال 12 مد لو أسكره يبقى المد الواحد إيه؟ حرام. يبقى العبرة بالإيه؟ بإن هذا مسكر، تشرب قليل تشرب كثير حرام. لأن ربنا قال إيه؟ فاجتنبوه، اجتنبوا الخمرة كلها قليلها وكثيرها. طيب، إذا شرب إنسان الخمر فما حد عقوبته إيه؟ شرب الخمر ده بعد ما يسمع الله تعالى ينهاه في الآية ويسمع كل هذه الحديث التي تحذر من الخمر وتبين ضررها وعقوبتها في الدنيا والآخرة، ويجي واحد يتجرأ ويشرب الخمر، ما هي عقوبته؟ قلت: وإذا شرب المكلف، والمكلف لفظ يشمل البالغ العاقل، كلمة مكلف تشمل البالغ العاقل، لأن الصبي مش مكلف والمجنون مش مكلف. وإذا شرب المكلف مختارا يعني بإرادته بمحض إرادته واختياره وهو يعلم أنها خمر، يبقى إيه؟ مكلف مختار وعارف أن هذا الشراب خمر وشربه، فإنه يجلد 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. فإن رأى الحاكم الزيادة، إذا رأى ولي الأمر أن يزيد على 40 فله ذلك إلى 80 جلدة، لما روى الحسين بن المنذر. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
جزاكم الله كل خير.
وإياكم.
بس أذن حضرتك بالنسبة لل يعني ممكن يدخل في إطار الموضوع، بالنسبة للجوز الطيب كنا بنستخدمها في ال
أيوة
في
نعم.
في الطهي
أيوة
يعني
نعم.
وكده.
نعم.
فسمعنا فيها كلام، كنت عايز أستأذن حضرتك توضح لنا الأمر.
جزاك الله خير.
وكمان بالنسبة لبعض المشروبات زي مثلا في حاجات للكلى وكده، بيقول هي خالية من الشعير، هل الحكمة خلوها وعدمه ولا الواحد يمتنع عنها أفضل؟
طيب جزاك الله خير.
وأسألك الدعاء لابني عشان ربنا يجعله من أهل القرآن.
اللهم امين، بارك الله لك. الاخت ام احمد جزاها الله خيرا سالت سؤال عمت به البلوى، وهي مشكوره على سؤالها هذا، وهي ما يعرف بجثة الطيب التي تستخدمها النساء في البيوت يعني البهارات مع البهارات الفلفل والكمون والملح، في حاجه اسمها جثة الطيب. جثة الطيب دهيت ذكر العلماء انها من المخدرات، انها من المخدرات، فلا يجوز استعمال جثة الطيب ابدا. أما المشروبات اللي في السوق البريل وأمثاله، المريض الكلى بتوصف له هذه المشروبات يشربها ولا لا؟ المشروبات دي كل شوية يقولوا خالية من الكحول وشوية يقولوا لا فيها كحول، فاحنا ما احنا مش لا ندري هل هي خالية ولا مش خالية ومش ضامنين كمان. والمسلم مطالب بالورع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول حمى يوشك أن يقع فيه. فالمريض بالكلى عافاكم الله جميعا ننصحه انه انت عايز تشرب الشعير، ايه هات الشعير ويغليه عندك في البيت واشربه فورا، اشرب طول النهار اغلي واشرب، ها بدل ما تقع انت بمشروبات انت في السوق موجوده لا تدري خلوها من عدم خلوها. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله ان يرزقك الاخلاص يا شيخنا الحبيب.
حياكم الله يا اخ رجب.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. والله في شبهه يعني بالنسبه للحديث السابق حديث عبد الله بن عمر وعند حضرتك ان فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، هل يعني هو نجس؟ وهل يعني احد اثار الشبهه هل يترك الصلاه لمده 40 يوم؟
اتفضل يا اخي،
عالم ان لا تقبل صلاته.
جزاك الله خير، اتفضل ماشي اسمع الجواب.
السلام عليكم.
يقول الاخ رجب الحديث من شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، بيقول هو الخمر نجسة واللي يشربها يبقى نجس، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، عشان كده يبقى هو صلاته مش هتقبل. جزاك الله خيرا، لا مش المعنى كده. هي في الخمر نفسها فيها خلاف بين العلماء في نجاستها وعدم نجاستها، والذي نراه انها ليست نجسة، فهي ليست نجسة ومن شربها ليس نجسا، ولكن عوقب بعدم قبول صلاة 40 يوما. والمراد بالقبول القبول الذي يترتب عليه الأجر والثواب، يبقى يصلي 40 يوم يعني ايه بيأدي الفريضة ولا أجر له ولا ثواب له على صلاته عقوبة لشربه الخمر. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
حياكم الله يا مرحبا.
إن أحبك في الله.
أحبك الله ضعفنا فيه.
اسالك الدعاء يا فضيله الشيخ.
اسال الله ان ييسر لك امرك.
ممكن احنا في بلد من ضمن البلاد الاوروبيه اكثر الشباب المسلمين يشتغلون في بعض الكافيتريات التي تقدم الخمر
سؤالك واضح يا اخي عبد الحميد عشان خاطر الوقت، سؤالك واضح نعم.
فعاوز اعرف بس ايه شرع الدين؟ هل الفلوس اللي هم بياخدوها هل ايه مصيرها؟
ماشي يا اخ عبد الحميد، جزاك الله خير وزادك الله حرصا.
اسالك الدعاء.
الله يصلح حالكم ويحفظكم في غربتكم. الاخ عبد الحميد من قبرص يقول ان الشباب بيتغرب للعمل، بيسافر عايز يشتغل، وبعدين يفاجئ ان ما فيش شغل غير في خماره، غير في مطعم بيبيع الخمر بيقدم خمر، غير في سوبر ماركت بيبيع خمر، فبيضطر يشتغل عشان يجيب فلوس، ما هو متغرب عشان فلوس. الجواب يا اخ عبد الحميد بارك الله فيك وفي اخوانك جميعا، ما سمعت لعنت الخمر على 10 أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. ولا يغرنك أيها الشاب المغترب أنك لا تجد عملا وانت مضطر. اسمع سيد الخلق الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين الرحيم ماذا يقول الإنسان إذا تعسرت عليه أموره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني على مهلكم في طلب الرزق، واطلبوه من الحلال، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إنما عند الله من الرزق لا ينال بالمعصية إنما ينال بالطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم به للسادة العلماء، ميراث سيدنا الكريم المصطفى أنعم به.